السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم مشاهدي الكرام في حلقة جديدة من برنامجنا همسات. يروى أن الصحابي كعب بن مالك رضي الله عنه تخلف عن غزوة تبوك، فلما رجع عليه السلام الصحابة من تلك الغزوة طفق المنافقون المتخلفون عن الغزوة يعتذرون للنبي بأعذار كاذبة ويحلفون له على ذلك، فقبل منهم النبي عليه السلام ذلك واستغفر لهم، إلا ثلاثة من الصحابة الصادقين المتخلفين عن الغزوة لم يستطيعوا أن يكذبوا على النبي عليه السلام، ولم يكن بإمكانهم اختلاق الأعذار كما فعل المنافقون. يذكر كعب بن مالك أنه لم يكن أقوى ولا أيسر منه حين تخلف عن النبي عليه السلام في تلك الغزوة، ولكن مشكلته كانت في التسويف، فقد استطاع الشيطان أن يقاعسه عن اللحوق بالنبي حتى جاء اليوم الذي خرج فيه الجيش للجهاد وكعب لم يتجهز بجهازه بعد. عاد النبي عليه السلام من غزوته تلك، وذهب كعب ليقدم عذره بين يدي رسول الله عليه السلام كما فعل المنافقون، ولكن الإيمان عقد لسانه عن الكذب وألزمه قول الصدق. سأله النبي صلى الله عليه وسلم: ما خلفك يا كعب؟ أجاب كعب: والله يا رسول الله، لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أني سأخرج من سخطه بعذر، ولقد أعطيت جدلا، ولكني والله لقد علمت أني إن حدثتك اليوم بحديث كذب ترضى به ليوشكن الله أن يسخطك علي، ولئن حدثتك بحديث صدق تجد علي فيه أي تغضب، ولكني أرجو عفو الله تعالى فيه. والله ما كان لي من عذر، وما كنت قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنك. قال عليه الصلاة والسلام: أما هو فقد صدق، فقم يا كعب حتى يقضي الله فيك. أمر النبي عليه السلام صحابته أن لا يكلم كعبا ولا صديقيه مرار بن الربيع وهلال بن أمية 50 يوما. كانت عقوبة قاسية على هؤلاء المؤمنين الثلاثة، تحملوها بنفس نادمة تائبة، حتى إذا ما ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم، وبعد 50 ليلة من الزنزانة المتجولة التي عاشها كعب بن مالك وصديقاه نزلت توبتهم من السماء. يقول تعالى في هذا: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. وخر كعب ساجدا لله تعالى شكرا على قبول توبته. ولما هنأه النبي صلى الله عليه وسلم بقبول توبته قال: يا رسول الله، إنما نجاني الله بالصدق، وإن من تمام توبتي ألا أحدث إلا صدقا ما بقيت. عود لسانك قول الصدق تحظى به، إن اللسان لما عودت معتاد موكل يتقاضى ما سننت له في الخير والشر، فانظر كيف يرتاد.
يلون الناس الكذب، فهناك كذبة بيضاء وأخرى سوداء وصفراء، هل يوجد فارق بين هذه الكذبات؟
الكذب كذب، ولا يمكن، أنا باعتقادي لا يمكن للمسلم أن يكون مسلما وهو يكذب، إن كان كذبا أبيضا أو أسودا. قد يكون هناك شكل من أشكال يعني مراوغة الحقيقة، قد يكون يعني يمكن لإصلاح بين اثنين، يمكن لترميم أو لرأب صدع، قد يكون هناك، لكن بالنهاية عندما نقول كذب فهو كذب.
كذب واحد بس أويت الواحد ممكن يطري مثلا لمو كذبة، نوع من المجاملة لحتى يقدر يمشي موقف مثلا مثل ما بده، بس أكيد هذا الشيء ما لازم يتعدى حدود معينة. خلص مثلا ممكن أنه كذبة بيضة أنه مثلا تكون مجاملة لإنسان كلمة طيبة، ممكن أنا ما أكون مقتنعة فيها بس أنا أحكي له إياها لحتى أرفع له شوي من معنوياته، بيكون هذا المطلوب مني بهالموقف اللي أنا حطيت فيه.
والله بالدين ما في هذا الموضوع، هذا الحكي ما بظن أنه موجود أساسا. الكذب كذب،
كلها كذبة واحدة.
والله هو الكذب كذب، لكن هنالك في 3 أمور من ناحية الفقه الإسلامي أباح فيها الكذب. الكذب عند لقاء العدو وبين الزوجين، نقطة أنه أيضا والزوجين وأنت أجمل وحدة في العالم، فمن باب التقرب لها. أيضا الكذب في حال إصلاح، يعني والله فلان مدحك كذا، إصلاح ذات البين.
كيف تنظر إلى الكذاب؟
أنا كشخص ممكن أغفر للإنسان أي زلة أو أي خطيئة أنا كشخص إلا أن يكذب. قد أغفر لزوجتي كل شيء إلا أن تكذب، لأن عندما تكذب سوف تفعل كل ما حرمه الله.
ما بقدر أتعامل معه، ما بقدر أمسكه من طرف، فأنا بخاف كثير من المعاملة مع هيك ناس، ففضل إني ما أنخرط معه نهائيا.
أنت الواحد لما بتكتشف أنه هو كذب عليك بتحتقره أو بتتضايق منه كثير يعني، وممكن تقاطعه.
والله الله يهديه. أما إن الإنسان لا يكذب حتى يكذب عند الله كذابة، والكذب يذهب نور الوجه ويذهب أيضا صلاح القلب ويذهب كثير من الأمور.
هل كذبت في حياتك؟ كيف كان شعورك؟
كذبت مرة واحدة لما كنت بالمرحلة الإعدادية إنه بالعلامات المدرسة وهيك، بس آخر شيء أكيد انكشف قدامها، بس أنا بررت لها وحاولت إني أطور حالي بالأخير. أكيد كنت ندمانة على الكذبة، بس أنا إذا عملت موقف سيء أكيد بدي ضل حاطة بالي إني بدي صححه، لو شو ما بده يكلفني.
يعني تعيت من حالي، خصوصا لما اكتشف اللي أنا عم كذب عليه إنه أنا كذاب.
لم أكذب نهائيا.
أعتقد أنني يعني في معنى الكذب الحقيقي، أعتقد أن هذه هي الاقتراف الكبير الذي لم أقترفه يعني.
كلنا يعلم أن الكذب حرام، وأن الكذب رذيلة، والصدق فضيلة، ولكن أغلبنا يكذب، وأغلبنا يقول الكذب صغائر من صغائر الذنوب. هل الكذب فعلا من الصغائر أم من الكبائر؟ تعالوا بنا نستعرض بعض الآيات والأحاديث لنعرف هل هو من الصغائر أم من الكبائر. أولا، الكبيرة هي التي أوعد الله عليها بعقوبة، عندما يقول الله تعالى في كتابه الكريم: إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. هنا نلاحظ أنه نفى صفة الإيمان عن الكاذبين. وعندما أيضا يقول إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب، والكذاب هي صيغة مبالغة أي كثير الكذب، أيضا هذه تدل على أن كثرة الكذب هي من الكبائر. يقول النبي عليه الصلاة والسلام أيضا في هذا: إن الكذب لا يهدي إلى الفجور، وإن الفجور لا يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب حتى يكتب عند الله كذابة. وهذا إذن هذه العقوبة أن يكتب عند الله كذابا هي من الكبائر. أيضا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. إذن صفات لا يمكن للمؤمن أن تكون موجودة فيه ونقول بعدها أنه مؤمن ملتزم بآيات الله تعالى وملتزم بحدود الله تعالى. عندما نقول كذبة بيضاء، كذبة سوداء، طبعا كذبة حمراء، كذبة صفراء، ليس هنالك كذبة بيضاء ولا سوداء، ليس هنالك كذبة صغيرة وكذبة كبيرة، كذبة مسح وكذبة ضرر. الواقع كله كذب، كله يفقد الثقة بين الناس بعضهم ببعض، وكله يجر إلى الضرر. هنالك سؤال قد تسأل إحدى الأخوات: يعني هل هنالك عقوبة من يكذب مازحا؟ هي نفس عقوبة من يكذب كذبة كبيرة فتبلغ الآفاق؟ أقول لها: طبعا لا يمكن أن يكون الوزر واحد بينهما. النبي عليه الصلاة والسلام يذكر في هذا حديثا رأى رؤيا يقول: فرأيت رجلا يشق فاه نصفين إلى الوراء، فقلت: من هذا؟ قال: هذا رجل يكذب الكذبة فتبلغ الآفاق، فيفعل به هكذا إلى يوم القيامة. إذن عندما تكون الكذبة ضررها يبلغ الآفاق وضرر كبير، أحيانا شائعة تسري، كذبة شائعة تسري وتفعل الأعاجيب، ومعظم النار من مستصغر الشرر. إذن هذه الكذبة وزرها عظيم بحسب الضرر الذي يترتب عليها. البعض يتسلى بالكذب، الطالبات في المدرسة تتسلى بالكذب، النسوة في حديثهن يتسلين بالكذب، الضرائر بين بعضهن يتسلين بالكذب. يقولنا الجلسة بلا كذب لا طعم فيها ولا نكهة. يعني باختصار الكذب هو بذر وضامة الجلسة وما يسر في هذه الجلسة. أقول هذه النبي عليه الصلاة والسلام يقول في هذا: ويل للذي يحدي يكذب بالحديث ليضحك به الناس، ويل له ويل له ويل له. ويقول أيضا: أنا زعيم ببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا. عندما نتأمل في أسباب تحريم الكذب نجد أن هذه الأسباب هي الضرر الذي ينتج عن الكذب، أيضا من فقد الثقة، من حوادث أحيانا تجري بسبب الكذب من جرائم، نجد أن كذبة المزح تتفق مع هذه أو ينتج عنها هذه النتائج الضارة. أحيانا كذبة مزح يمزحها الناس خاصة في شهر نيسان، كذبة أول نيسان، كم من الجرائم أنا سمعتها ارتكبت بسبب هذه الكذبة، ويكذب فيقول رأيت أختك تمشي مع فلان، أو يطبق صورة مع صورة أخرى، انظر إلى أختك، وهذه اليوم بسبب الكمبيوتر وما إلى ذلك يمكن أن يكذب فيها بسهولة. أحيانا الضرائر يفعلن هذا بعضهن بين بعضهن البعض، تقول إحداهن للأخرى تريد أن تغيظها، زوجي أعطاني، زوجي جلب لي. سألت إحدى الضرائر النبي عليه الصلاة والسلام، قالت يا رسول الله إني أقول لضرتي بأن زوجي فعل كذا ما لم يفعله. قال المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور، يعني هذا من الأمور الكذب الفظيعة لأنها أحيانا تؤدي إلى خراب البيت. أحيانا تقول الأخت أنا أضطر إلى الكذب، إذا صدقت سيكون في هذا الصدق هلاكي. الطالبة تقول هذا، إذا صدقت تأخرت، أحيانا ليس بالضرورة هلاك وإنما سأعاقب، سأوبخ إذا تأخرت عن المدرسة. أحيانا الموظفة نفس الشيء، الموظف يقول أتأخر عن الدوام فأكذب كذبة هي كذبة بيضاء. أقول هذا النجاة الذي تظنه في الكذب الواقع أن فيه الهلكة، ولو كانت الهلكة مؤخرة، قد تكون الهلكة في الآخرة وقد تكون الهلكة يكتشف أمرك فيما بعد. والصدق ولو كان فيه نوع من أنواع العقوبة ولكن فيه النجاة في الأول والآخر، لأن الناس لو عقبت الناس ستنظر إليك بثقة، ستنظر إليك بفخر واعتزاز أنك لم تكذب. القصة التي ذكرناها عن كعب بن مالك طبعا صدق وكان في صدقه عقوبة له، ولكن هذه العقوبة لا يمكن أن تقارن بعقوبة الآخرة. حتى في الدنيا العقوبة عقوبة 50 يوما أمضاها في زنزانة متجولة، لم تكن حبسا وإنما زنزانة داخلية، وبعد ذلك كانت في نظر النبي عليه الصلاة والسلام وفي نظر الصحابة ارتفع قدره في نظرهم بسبب تمسكه بالصدق. يروى في هذا أيضا أن شخصا كان طالب علم سافر لطلب العلم، أعطته أمه 100 دينار وعهدته على الصدق. في الطريق كان هنالك قطاع طريق أخذوا أموال الناس استلبوها، مر به أحدهم قال له ماذا معك يا بني؟ قال 100 دينار، ظنه يمزح تركه ومر. جاء الآخر قال ماذا تملك من المال؟ قال 100 دينار، ظنه يمزح. جاء الآخر قال ماذا تملك؟ فتشه فوجد معه 100 دينار، ظنه مجنونا مخبولا. أخذه إلى زعيمهم، زعيم العصابة، قال يا بني ماذا تملك؟ لماذا قلت أنك تملك 100 دينار؟ استغربوا من هذه الصراحة وهذا الصدق. قال عاهدت أمي على الصدق. هذه الكلمة التي خرجت من نفس صادقة مع الله ومع نفسها أبكت هذا رئيس قطاع الطرق وجعلته يقول أنت لا تخون عهدك مع أمك وأنا أخون عهدي مع الله، أشهدكم أني قد تبت لله تعالى. قال له أصدقاؤه اللصوص تتوب أنت ولا نتوب، والله إنا جميعنا تائبون، وتابوا جميعهم ببركة الصدق. المؤمن النبي عليه الصلاة والسلام سئل أيكون المؤمن جبانا؟ قال نعم. قالوا أيكون المؤمن بخيلا؟ قال نعم. قالوا أيكون المؤمن كذابا؟ قال لا يكون المؤمن كذابا. كان سيدنا عمر رضي الله عنه يقول لأن يضعني الصدق وقل ما يضع خير لي من أن يرفعني الكذب وقل ما يرفع. وأيضا سيدنا عمر بن عبد العزيز كان يقول والله ما كذبت قط منذ أن علمت أن الكذب يشين أهله. بعد كل هذه الآيات والأحاديث حول فضيلة الصدق، للأسف نجد كثير من المسلمين ما يزالون يكذبون. عيبا علينا وعار أن نجد الغربيين يتمسكون بهذه الفضيلة من باب المنفعة المادية، لأن فضيلة الصدق ستجلب عليهم ثقة الناس، ستجلب عليهم الربح المادي، لذلك لا يكذبون. ونجد نحن المسلمين رغم أن ديننا يحرم الكذب نكذب. أعرف أحد جيراننا تزوج من امرأة غربية، هو طبيب، عندما كبر أولاده أراد أن يعود إلى هنا، جلب زوجته وأولاده إلى دمشق واشترى بيتا قديما أراد أن يصلحه. المشكلة كانت في النجار، الحداد، البلاط، الدهان، كلهم يكذبون. البيت كان من المفروض أن يستغرق إصلاحه 3 أشهر، استغرق 2 سنين. قالت له زوجته: تريد أن يربى أولادك تربية إسلامية هنا؟ أنا أظن أننا إن رجعنا إلى الغرب سيربى أولادك على الفضيلة هناك أكثر. أعرف أيضا إحدى الأخوات ذكرت لي قصة عن إحدى قريباتها، هي أيضا أجنبية، زوجها عربي، أخذت مأزونية وزارت بلد زوجها، سرت في تلك البلد، تمنت لو أن إجازتها تكون أطول. قالت لي من هي عندهم من أقربائها: أتمنى أن أجلس هنا وأمكث معكم أكثر. قالوا: ماذا يمنعك؟ قالت: قد توعدت وصديقتي أنني عندما أعود إلى بلدي ستأخذ هي إجازة بدلا عني، وستسد هي مسدي الآن، وعندما أعود ستكون إجازتها. قالت لها صاحبتنا العربية: امكثي هنا وقولي لها أنك مرضتي. تقول لي تلك العربية: والله ما إن قلت لها هذا حتى انتفضت وقالت لي: هل أحب أنا أن تكذب علي فأكذب عليها؟ كما يقول المثل: ضع يدك بعينك، إن آلمتك فإنها تؤلم غيرك. أذكر هنا قول الإمام محمد عبده رحمه الله عندما يقول: في بلاد الغرب رأيت المسلمين ولم أرى الإسلام، أي رأيت أخلاق الإسلام. ورأيت في بلاد المسلمين الإسلام، رأيته في الكتب، في المكاتب، ولم أرى المسلمين. نعود إلى حديثنا عن الصدق والكذب. نذهب إلى السوق، نجد أغلب التجار يكذبون ويحلفون فوق هذا الأيامين. أنا عندما أذهب إلى السوق ويحلف لي التاجر اليمين مباشرة أصدق، ولكن ما إن أمشي بضعة أمتار أخرى وأدخل محلا آخر حتى أكتشف أنه كان يكذب، أنه كان يحلف كذبا، كأنه نسي حديث النبي عليه الصلاة والسلام: اليمين الغموس تغمس صاحبها في نار جهنم. ونسي أيضا ثواب الصدق للتجار، لأن التجار يتعرضون للكذب أكثر من غيرهم بحجة المربح. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: التاجر الصدوق مع النبيين والصديقين والشهداء يوم القيامة. ما أجمل أن يكون تجارنا صادقين في أقوالهم وصادقين في أفعالهم. الكذب فعلا بات من سمات عصرنا، الخاطب والمخطوبة، الطالب والطالبة، الموظف والموظفة، صاحب العمل، صاحب الشركة، هذا يعني شيء رهيب ما يجري اليوم. كيف نتحلى بالصدق ونهجر صفة الكذب؟ هنالك أمور عملية، أحب دائما أن الأمور العملية أن أركز عليها لنخرج فعلا، نستطيع أن نغير صفاتنا السلبية بصفات إيجابية، صفات الرذيلة بصفات الفضيلة. أول شيء أن نعرف أن الكذب رذيلة وأن الصدق فضيلة، أن نقرأ الآيات والأحاديث عن فضيلة الصدق. هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. يقول تعالى في فضيلة الصدق: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق حتى يكتب عند الله صديقا. من ضمن الأمور العملية التي يجب أن نخطوها لنتتبع فضيلة الصدق ولنغرس في نفوسنا فضيلة الصدق، أيضا أن نراقب أنفسنا، ألا نترك أنفسنا دون مراقبة. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن لكم. كل يوم اجلسي في المساء راقبي ماذا كذب، ما هي الكذبات، عدد الكذبات التي كذبتها، لماذا كذب، وصممي ألا تعودي إلى هذا في اليوم الثاني. من ضمن هذا أن نعلم أن الكذب ولو كان على سبيل المزح لن يكون فيه السرور، يمكن أن يكون السرور في أمور أخرى. أن نعلم أننا إن كذبنا لدفع ضر فإن الضر بيد الله، لجلب مصلحة ولجلب منفعة فإن المنفعة بيد الله تعالى. يقول تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. قد تسأل إحداكن سؤالا، تقول: أحيانا أضطر إلى الكذب. أضطر، كلمة أضطر ما معنى أضطر؟ الضرورة تقدر بقدرها. تقول: أضطر أحيانا مثلا أكون في بيتي لا يمكنني أن أستقبل أحد في حالة نفسية بائسة، إن رفضت استقبال هذا الشخص الذي اتصل بي سيكون بيني وبينه قطيعة، ماذا أفعل؟ أقول لها: النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب. معنى المعاريض هي التورية، أن تقول شيئا وتنوي شيئا، هذا لا يجوز إلا للضرورة القصوى. في قصة النبي عليه الصلاة والسلام عندما هاجر وهو وأبو بكر رضي الله عنه وجلسوا في خيمة أم معبد، سألتهم أم معبد من أين أنتم؟ هي تقصد من أي قبيلة أنتم؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي بكر أجب أنت، لأن المعاريض والتورية غير جائزة للأنبياء. قال أبو بكر رضي الله عنه نحن من ماء، يقصد هو أنهم خلقوا من ماء، هي ظنت أنهم يجيبونها عن قبيلة اسمها قبيلة ماء. إذن هذا فقط للضرورة القصوى. قد تسأل أيضا أليس هنالك أحيانا أمور تضطرنا إلى الكذب؟ متى يجوز الكذب ومتى لا يجوز الكذب؟ للإجابة عن هذا السؤال سيجيبكم عنه ضيف حلقتنا لهذا اليوم، فابقوا معنا.
الكذب رذيلة، هل يمكن أن ينقلب إلى فضيلة في بعض المواضع؟
في الأصل الكذب خيانة، لأن الذي يعطي سمعه لك ويصغي إلى كلامك يفترض أنك تقدم له الحقيقة وهو يأتمنك على ما تقول، ولذلك عندما يسمع إليك وهو يطمئن إلى ما تقول ثم تقول له أنت غير الحق فهذه خيانة. لكن مع ذلك يجب أن نعلم أن الإسلام يؤمن بأهداف نظيفة جدا وبوسائل نظيفة ترتبط بهذه الأهداف. الكذب خيانة لأنه سيؤدي إلى نتائج وخيمة وعواقب سيئة. طيب إذا كان الكذب هو وسيلة من وسائل الإصلاح، إذا كان الكذب هو وسيلة من وسائل نقل المستمع إلى حالة أفضل وأرقى، عندها يمكن في بعض الأحيان أن يكون الكذب فضيلة أو أن يكون الكذب شيئا مأذونا به. ولذلك مثلا عندما يسخر العدو كل إمكاناته العسكرية والسياسية والإعلامية لمواجهة ومواجهة الأمة ولإضعاف الأمة وللدخول على الأمة فكريا وعسكريا بكل المنافذ التي يمتلكها، عندها يمكن أن يسمح لي الإسلام أن أكذب أنا أيضا إعلاميا من أجل إضعاف قوة العدو الإعلامية أو لبث الخوف في قلب العدو وفي قلب المقاتل الذي يريد الإساءة لي ولأمتي. يمكن أن يكون هذا الأمر ناجحا ويمكن أن يكون فاشلا. إذا استطعت أنا بطريقة أو بمعادلة منطقية أن أجده أنه يمكن أن يسخر بشكل إيجابي يعين الأمة على تحقيق الأهداف، فعندها سيكون الكذب فضيلة. أيضا عندما أعلم أن في المجتمع شيء من السوء، شيء من الفساد، شيء من الخصومة، وأن هذه الخصومة أغلقت أبواب الصلح وتعنت كل طرف من أطراف هذه الخصومة وتمسك بموقفه ولا يريد أن يتقدم خطوة نحو الإصلاح، واستطعت أن أجد كذبة أستطيع من خلالها أن أنفذ إلى شيء من رغبات أحد الخصمين من أجل أن أسوقه إلى إصلاح ذات البين مع أخيه، سيكون الكذب أيضا هنا فضيلة. وعندما تتأزم العلاقة بين الزوج وزوجته ولا يجد الزوج شيئا مما يمتلكه من الحقائق يقرب بينه وبين زوجه لإصلاح هذه العلاقة، ويجد كذبة ربما يخترعها أو يبتدعها وهو يعلم أنها ستؤدي إلى إصلاح هذا الأمر، وهو يعلم أنها ترضي جانبا من جوانب الزوجة أو الزوجة ترضي بها جانب من جوانب الزوج من دون أن يكون لها أثر في المستقبل البعيد سيء على هذه العلاقة، فعندها أيضا يمكن أن يكون هذا الكذب أمرا مسموحا به. كنت أقول دائما يمكن، لأنه أحيانا يمكن أن يكون في نفس الموقف ويؤدي إلى فساد أكبر من الفساد الذي كنت أريد إصلاحه. ربما يكون كذب الزوج على زوجته أو الزوجة على زوجها سبب لتهديم البيت على آخره إذا لم يستطع الزوج أن يتقن أداء هذه اللعبة وأن يتقن الاستفادة من هذه الكذبة وأن يعلم أن هذا الأمر لن يعود على بيته وأسرته بشيء من العواقب الوخيمة في المستقبل. الكذب خيانة، الكذب سوء ائتمان، ولكنه في كثير من الأحيان ربما يكون وسيلة من وسائل إحقاق الحق ومن وسائل تطبيق العدل ومن وسائل تحقيق المقاصد التي جاء الإسلام لتحقيقها.
ما أحسن الصدق في الدنيا لقائله وأقبح الكذب عند الله والناس. في نهاية حلقتنا لهذا اليوم لا يسعني إلا أن أستودعكم الله تعالى على أمل اللقاء بكم في الغد. زودونا بمقترحاتكم على بريدنا الإلكتروني hamasat@alrisala.net. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
do.